بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، بعد أن ذكر في فصل في أحكام الزيارة وآدابها، قال رحمه الله: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من صحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين ما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في هذا الفصل الذي هو فصل الزيارة، أي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والسلام عليهم، وبين على أن المسلم الذي يشد رحله إلى هذا المسجد فيبدأ بالصلاة فيه، صلاة فريضة أو نافلة، ثم بعد ذلك يذهب إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورسول صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فينبغي للمسلمين أن يتأدبوا معه حينما يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام. وبين العلماء على أن هذا الرجل الذي يأتي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الذي يقوله: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إذا أضاف: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من فعله عليه الصلاة والسلام. إن لم يستطع إلا أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. إذا أراد أن يدعو الله عز وجل فيتجه إلى القبلة، لا يتجه إلى القبر، يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو بما أراده من خيري الدنيا والآخرة. هذه هي السنة التي عملها الصحابة رضوان الله عليهم والذين جاءوا من بعدهم ومنهم الأئمة. إذا انتهيت من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقدم قليلا وتسلم على صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وخليفته، ثم أيضا بعد ذلك تسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، وهم الذين قال رسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكل ما فعله أبو بكر أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عثمان بن عفان رضي الله عنه أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كل ما يعملونه فهو سنة، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فمن أحدث شيئا في دين الله لم يكن عمله الصحابة ولا الخلفاء الراشدون ولا العلماء المعتبرون كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، الذي يخالف أقوالهم وأعمالهم، هذه كلها من البدع المحدثة. المؤلف هنا يذكر هذه الأشياء ويقول: كثير من الناس أيضا، وهو كما قلنا يعني من باب العاطفة والمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المحبة هي المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كونه يقف من بعيد يعني هنا في هذا المكان أو في أي مكان آخر ويستقبل القبر ويضع يد على أخرى ثم يتمتم بلسانه بفمه يحركه كأنه يدعو، هذا يقول هذا العمل أقرب إلى الجفا منه إلى الاحترام. هذا العمل الذي يعمله الإنسان هذا من باب الجفا ما هو من باب الاحترام. إذن أنت إذا كنت تقدر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا المطلوب من كل مسلم وأردت تسلم عليه تذهب إلى المكان إلى القبر عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، أما تقف بعيد وتعمل هكذا هذه الهيئة ما هي إلا للصلاة للوقوف بين يدي الله عز وجل، كونك تضع يد على أخرى ثم تعمل هذا العمل هذا ما يصلح، هذا ما يصلح إلا في الصلاة كما تعرفون. فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذا يعني بحجة أنه يحترم الرسول ويقدره، هذا ليس احتراما ولا تقديرا، بل هذا كما قال المؤلف من باب الجفاء أكثر منه من باب الاحترام. إذن نحن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، نتابع أصحابه خلفاءه الراشدون وأصحابه والعلماء جميعا. الإمام مالك استنكر مثل هذه الأعمال التي يعملها بعض الناس، الإمام مالك إمام دار الهجرة استنكر مثل هذه الأعمال التي يعملها الناس وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ أصلح أولها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أصلح أول هذه الأمة. فهو يقول آخر هذه الأمة لن يصلحه إلا ما أصلح أولها، إذن نحن نرجع ونتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لكل مسلم أن يحافظ على هذه الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يسلم مرة أخرى على المصطفى صلى الله عليه وسلم فيسلم وهو في مكانه ولا يحتاج أن يذهب مرة أخرى إلى القبر. وسبق لكم الحديث لمن كان حاضرا حديث زين العابدين، يعني حينما قال لذلك الرجل الذي رآه يتردع على الحجرة قال ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، العيد الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، لأن المقبرة هي التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني أنت تريد أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه وأنت في مكانك. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في هذا الحديث وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان كنت في العالم وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المطلوب من كل مسلم أن يعمل ذلك. سلامك هذا فيه ملائكة سياحين مكلفون بأخذ السلام من الناس وإبلاغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت هنا قريب والآخر بعيد وكلكم لا فرق بين سلامك وسلامهم، لأن الملائكة ينقلون هذا السلام. لو أن السلام ما يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره هذا فيه حرج على المسلمين، كل واحد يعلم بعقله أنه لا يمكن أن المسلمين كلهم يأتون إلى هذا المكان، ما يستطيعون. فمعنى ذلك إذا كنت تقول أن السلام ما يبلغ الرسول إلا إذا وقفت على قبره فقد أحرمت هذه الأمة هذه الفائدة العظيمة. وقالها الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا إذا أردنا الأجر والثواب، فهذا هو الذي ينبغي المسلم أن يعمله. أما يحدث شيء من عند نفسه لم يعمله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا الأئمة فهذا كما قال المؤلف أقرب إلى الجفاء منه إلى الاحترام. ورسول عليه الصلاة والسلام حذر من البدع المحدثات، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الذي يقف هنا ويستقبل القبر هذه بدعة، هذه محدثة لم يعملها أحد ممن يبتدى به، فينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه وألا يحدث في دين الله ما ليس منه. الدين كمل، الرسول بلغ البلاغ المبين، الله يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن الدين كمل. ف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية كما تعرفون في حجة الوداع، ونزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وحجة الوداع هي آخر حجة حجها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لم يحج غيرها، هذه هي حجته، ولكن سميت حجة الوداع لأنه كلما عمل عملا قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. وكما نعلم جميعا أنه توفي بعد رجوعه من الحج في ربيع، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وصحابته نقلوا كل ما عمله، والذين جاءوا من بعدهم نقلوا ذلك، ومن ذلك الصلاة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصلاة نقل الصحابة كل ما عمله الرسول، حركاته وسكناته، قيامه وركوعه وسجوده، فنقلت لنا وتوارثها المسلمون جيل بعد جيل على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: تنبيه، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه.
يكفي هذا تنبيه. العامة يظنون على أنه فيه ارتباط بين الزيارة وبين الحج. أولا، الحج لا يجب في العمر إلا مرة، والحج يوم واحد في السنة، يوم عرفة. من أدرك الحج وقف في عرفة إلى غروب الشمس فهذا أدى حجه. أما الزيارة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل مضاعفة، أي مضاعفة الصلاة فيه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا في كل وقت، ما يرتبط بقضية الحج. السنة كلها أي وقت يسر الله لك وجئت لهذا المسجد تصلي فيه هذه الصلوات، لأن الصلاة بألف صلاة، ثم تزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه في أي وقت. بعض العام ما يظن على أن هذا ارتباط هناك بين الزيارة وبين الحج، لا ارتباط بينهما. ليست الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك واجبة ولا شرط في الحج، ما هي واجبة على المسلم، المطلوب منك أن تصلي وتسلم عليه. وكلكم تعلمون أن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، أنتم تصلون الفريضة والنافلة، أليس كذلك؟ ماذا تقولون في صلاتكم حينما تجلسون للتشهد؟ ألستم تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أنت تصلي وتسلم عليه دائما. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. معنى هذا أنه بخيل، من أبخل الناس، يذكر النبي عندك ولا تصلي وتسلم عليه، هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا نحن نصلي ونسلم على رسوله دائما، ولا نعتقد على أن سلامنا لا يبلغه إلا إذا وقفنا على قبره، ولا نعتقد أن الزيارة للقبر واجبة، بل هي سنة، من عملها فسيثاب على ذلك، ومن تركها فلا يعاقب على هذا. إذن يقول: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، يعني من العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أي واحد هنا الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة. والصحابة رضوان الله عليهم جميعا، أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة، لم يعرف عن صحابي أنه وقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، كلهم يصلون ويسلمون وهم في أماكنهم، ما عدا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعمل ذلك في حالتين: إذا أراد أن يسافر من المدينة إما لعمرة أو لغيرها، إذا أراد أن يسافر دخل المسجد وصلى فيه ما تيسر له من الصلاة، ثم ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على أبي بكر، ثم سلم على أبيه كالمودع، ثم يسافر. إذا رجع من سفره دخل المسجد وصلى ما تيسر له، ثم ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه. هذا الذي يحدث من عبد الله بن عمر في هذه الحالين،
بقية الأيام اللي هو موجود هنا في المدينة يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه، ولا يذهب إلى الوقوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ليس ممنوعا أن الإنسان يذهب ويسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لكن لا يكرر مرة أخرى، لأن هذا التكرار أولا منهي عنه، لأن الرسول قال لا تجعلوا قبري عيدا. الأمر الثاني يسبب هذه الزحمة التي تشاهدونها من الناس، وهذه الزحمة السبب فيها بالكثرة بالدرجة الأولى هذا التردد، الإنسان يزور ويسلم ثم يرجع ثم يذهب مرة أخرى مرة أخرى، هذا لا ينبغي للمسلم. أنت تريد تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وأنت في مكانك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أما البعيد تفضل.
أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصحابين صحابيين، ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى.
لحظة، هو الآن يتحدث عن شد الرحل من بلد إلى بلد، من أراد أجرا وثوابا من الله عز وجل ليس له أن يتحصل على شيء إلا إلى هذه الثلاث الأماكن. إذا شد الرحل إلى الكعبة، إلى مسجد الكعبة، أو إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلى المسجد الأقصى، يعني كونك تشد رحلك من بلد إلى بلد من أجل الثواب لا يمكن أن يتحصل عليه الإنسان إلا إلى هذه الثلاث الأماكن. أما لو شدينا رحلنا إلى قبر البدوي، إلى قبر العيدروس، إلى قبر ولي من الأولياء في أي مكان، فهذا قد ننال الإثم بدل الأجر، فلا ينبغي هذا. زيارة القبور مشروعة، ينبغي أن تتفهموا لهذا الكلام يا أخوة، جزاكم الله خير. زيارة القبور مشروعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قالوا وماذا أجابهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول في بداية الإسلام حينما دعا الناس إلى الإسلام جاء وهم يعبدون الأصنام الأولياء، الأصنام من الأحجار والأشجار وغيرها، فنهاهم عن زيارة القبور مطلقا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن الدعاء غير الله شرك، عند ذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذكر الآخرة معناه أن الإنسان كل واحد منا يعلم أنه سيموت، لكن ينسى ولا يتذكر إلا إذا ذهب إلى المقبرة فوجد والده وابنه وأخوه وجاره الذي كان هو وإياهم انتقلوا إلى هذا المكان، لأن الأجيال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، من وفي أجله توفي ونقل إلى تلك المقبرة. فلما يأتي يزورهم يتذكر بأنه في يوم من الأيام سيأتي ويكون معهم في هذا المكان، إذن يرجع فيعمل الأعمال الصالحة التي تفيده بعد انتقاله من هذه الدنيا إلى الآخرة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ الصحابة سألوا ماذا نقول، لأنهم ماذا يقولون قبل ذلك؟ كانوا إذا ذهبوا إلى هذه القبور يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منها شفاء المريض ورد الغائب ودفع البلاء ودفع الشرور، كلها الأمور هذه يطلبوها من الموتى. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ووقف عليه الصلاة والسلام أمام البقيع وسلم عليهم وقال أنتم السابقون ونحن على الأثر، يعني إحنا بعدكم، من وفي أجله انتقل إلى هذا المكان. إذن هذه الزيارة المشروعة. المشركون ما كانوا يقولون أن هذه القبور هؤلاء الأولياء يخلقوهم أو يرزقوهم، ما كانوا يقولون هذا، حينما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معنى لا إله إلا الله. ينبغي لنا أن نعرف معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لما قال لهم الرسول هذا القول واقرأوا في سورة صاد ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني تلك الأصنام يعبدونها يعتبرونها آلهة. ولهذا قالوا كما حكى الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نحن نعلم أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، لكن نحن نعبد هؤلاء نتقرب بهم إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الله قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن من أراد أن يدعو يدعو الله لا يدعو غيره. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته وهي مكسبه وهي رأس المال. إذا ذهبت العقيدة كل الأعمال لا تنفع، ولئن أشركت ليحبطن عملك. ولهذا الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله هذا شرك أكبر، والشرك الأكبر الله عز وجل لا يغفره. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا تعتقد أيها المسلم أنك إذا ذبحت لسيد لولي لنبي أن هذا الذبح لا يضر، هذا شرك بالله. يعني الدعاء لله وحده والذبح لله وحده، لعن الله من ذبح لغير الله. حينما تأتي بهذه الذبيحة وتذبحها لهذا الولي وتريد منه أن يشفي مريضك أو يرد غائبك هذا شرك أكبر، فلينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأعمال. طيب شد الرحل، الآن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني تشد الرحال تسافر من بلد إلى بلد إلا إلى هذه الثلاثة المساجد إذا كنت تريد الأجر، لأن شد الرحل إلى مكة هو للحج والعمرة وتدخل الأعمال الأخرى، والحج والزيارة لهذا المسجد لأن الصلاة فيه بألف صلاة، ثم تدخل بعد ذلك الزيارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لهذا شد الرحل. أنت لا تشد الرحل للقبر، شد الرحل لمسجد الرسول. الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال إلى قبري، قال إلى ثلاثة مساجد. هذه الثلاثة المساجد هي المسجد الحرام ومسجدي هذا كما قال عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. وكلنا نعرف حال المسجد الأقصى، والسبب هو من تضيع المسلمين لدينهم، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم. فحينما ضيعنا هذه الله ليس في حاجة إلينا، نحن في حاجة إلى الله. أنت إن تمسكت بدينك وعملت العمل الطيب الله عز وجل ينصرك، وإن تركت فالخسارة عليك. الله عز وجل لا يضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. الله عز وجل ذكر الرسول في الحديث يعني قال العباد كلهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني كلهم أتقياء. قال الله عز وجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ثم ذكر على أن العباد كلهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد كلهم فجار لا خير فيهم لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا. قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن عمل خلاف ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن نحن علينا أن نعمل الأعمال الصالحة حتى نستفيد منها. تفضل. ولو كان
شد الرحال قصد قبره عليه السلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمة على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
لحظة، الآن الرسول قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. القبور كما عرفنا على أنه لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. كثير من الناس الآن يذهب إلى المقبرة أي مقبرة كانت سواء البقيع أو غير البقيع، وقال اقرأوا الفاتحة الفاتحة هي أم القرآن، معناها يقرأ القرآن في المقبرة. ورسول يقول لا تقرأ القرآن، ما تجعل بيتك يعني مثل المقبرة التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. الصلاة على الجنازة كما تعرفون، لو لم يمكنهم أن يصلوا مثلا في المسجد أو خارج المسجد وجاءوا جماعة متأخرين ولم يدركوا صلاة الجنازة، يصلون في المقبرة على الجنازة، ما في لا ركوع ولا سجود. أنت تصلي على الجنازة ما في إلا تكبير وقراءة وتنتهي الصلاة. إذا لا تجوز الصلاة في المقبرة مطلقا، لا نافلة ولا فريضة، فينبغي المسلم أن يتقيد بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني بيتك اقرأ فيه القرآن وصلي فيه صلاة النافلة، ولكن لا تجعله مثل المقبرة، معناه لا تقرأ فيه قرآن ولا تصلي فيه نافلة. وأما الفريضة فتصلى في المساجد جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من ترك صلاة الجماعة فقد هم عليه الصلاة والسلام بأن يحرق بيوتهم عليهم. والأعمى الذي جاء يستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة وذكر عذره، قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد. الرسول سأله هل تسمع النداء، يعني هل تسمع حي على الصلاة، يعني حي معناه حضور للصلاة، قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. إذا كان أعمى لم يعذره في ترك صلاة الجماعة فكيف بنا ونحن أصحاء؟ وينبغي علينا أن نحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فترك الصلاة كفر. يبغى صلاة الجماعة، الرسول حث عليها وهم للمتخلفين عن صلاة الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، فالنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية حتى الآن ما بلغوا الوقت الذي هم يكلفون به غير مكلفين. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها كما قال صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا، ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه السلام.
تفضل.
وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه السلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة.
نعم، هو الآن يقول في أحاديث موضوعة العلماء بينوها وبينوا حكمها، والحديث الموضوع هي مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الكذب على الرسول ليس كالكذب على غيره، الكذب عليه معناه تشريع، لأن ما ينسرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يجب على الأمة أن يعملوا به، وينبغي المسلم أن يعلم ذلك. والحديث الموضوع وجدت، ولكن الله عز وجل هيأ لها العلماء فبينوا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الموضوعة. هذه الكتب التي فيها هذه الأحاديث الموضوعة رد عليها العلماء، من العلماء الذين سمعتم ذكرهم الآن الحافظ الدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم. فيقول المؤلف لا يجوز أن نعارض بهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في عدم شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شد الرحل يكون للمسجد ليس إلى القبر. سيذكر لنا بعض الأحاديث التي انتشرت بين الناس من هؤلاء المساكين، إذا كان يعني عندهم عاطفة. العاطفة ما هي دين، الدين هو ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع لبعض الأحاديث التي ذكرها، اقرأ يا أخي.
وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد جافاني.
نسمع هذا الحديث. هذا منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أن الرسول يقول من حج ولم يزرني فقد يفاني، هذا الكلام كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل هذا مطلقا، لأن هذا معناه تكليف للأمة بما لا يطاق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الثابت عنه: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، ما في حاجة إلى شد الرحل. إذا شد الرحل هذا كذب وهذا افتراء، من حج ولم يزرني فقد يفاني، هذا التعبير الذي يقوله القائل هذا مفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني:
والثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي.
اسمع الحديث هذا، هذا موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زارني في حياتي في مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا الكلام ليس بصحيح. تفضل.
الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة.
ما شاء الله، شوف الجنة سهلة، الجنة ما عليك إلا أن تزور الرسول عليه الصلاة والسلام وتزور أبيه إبراهيم. بس إبراهيم الآن كما تعرفون في الأرض المحتلة، ما حد يقدر يدخل، أليس كذلك؟ صعب الدخول هناك الآن، فمعنى الجنة بابها مقفول الآن حتى يحرر القدس من اليهود. هذه كلها حديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. والله إنها إذا كان الجنة هكذا إنها رخيصة، يعني أمرها سهل، الإنسان يحاول حتى يكمل هذه الزيارة وخلص الجنة. تفضلوا بعدين.
والرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي.
من زار قبري وجبت له شفاعتي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والشفاعة لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج هو وأبو ذر إلى الحرة، فقال لأبي ذر يعني في ليلة مقمرة، يعني ليلة 14 أو 15، فلما وصلوا هذا المكان قال له: تجلس في هذا المكان، يعني الرسول قال لأبي ذر: تجلس في هذا المكان لا تتحرك منه. جلس أبو ذر، الرسول خرج، مشى قليلا جاءه جبريل عليه السلام فبشره أنه من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لجبريل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها ثلاثة. أبو ذر رضي الله عنه لما سمع هذه الأصوات خاف على الرسول، ظن أنه عدو، أراد أن يذهب، لكن ننظر للصحابة وفقههم في دين الله، تردد هل يذهب خوفا على الرسول من عدو يفتك به أو ينفذ أمره، فماذا صنع؟ بقي في مكانه، لأن الرسول قال له اجلس في هذا المكان، ما قال له اجتهد يعني إذا سمعت شيء تأتي، قال اجلس في هذا المكان. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر فقال لأبي ذر: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. سار أبو ذر يكررها على الرسول حتى في الرابعة، يعني أبو ذر يقول للرسول: وإن زنى وإن سرق؟ في الرابعة قال: وإن رغم أنف أبي ذر. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يجيب هذه الكلمة، لأن الرسول هو الذي قالها، فيحدث من مات على التوحيد دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق كررها ثلاثا، والرابع يقول على رغم أنف أبي ذر، يعني على رغم أنفه هو، لأن هذه الكلمة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في الصحيح، ونريد أن نبين لكم ما يلبس به بعض الناس على المساكين، يقولون أن أهل السنة والجماعة يقولون هذا القول، أن من ارتكب كبيرة زنا أو سرقة سيدخل الجنة. أهل السنة والجماعة يعملون بالأحاديث كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضربون بعضها ببعض، فيقولون أهل السنة فتحوا الباب على مصراعيه للفسقة وضعاف النفوس، قال لهم: ازنوا واشربوا الخمر وعملوا والجنة أمامكم. ما أحد قال هذا أبدا، وإنما أرادوا أن يعملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه المعاصي التي يرتكبها المسلم وهي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وليس لأحد على الله حق، وإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة، يعني أنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي الذي يتكلم بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ذلك، كما قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل أي واحد يقول رسول الله رسول الله أنه كاذب في هذا الكلام؟ ليس بكاذب لأنه رسول الله، لكن إذا قاله بلسانه واعتقد بقلبه خلاف ذلك هذا هو الكاذب، هذا هو المنافق، لأنه يقول بلسانه ما لا يعتقد في قلبه. إذن أهل السنة والجماعة يعملون بالأحاديث كلها، يعملون بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبينون للآخرين ويحذرونهم من المعاصي تحذيرا قاطعا. ثم هذه المعاصي كما تعرفون بعضها فيها حدود في الدنيا، السرقة فيها حد، الذي يسرق الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هؤلاء الذين يكفرون بالمعاصي لماذا وماذا يفهمون من هذه الآية؟ لو أن هذا السارق كافر الله يقول اقطعوا يده ولا يقول اقطعوا رقبته؟ الكافر تقطع رقبته يقتل لأنه مرتد، هذا ليس بكافر، عاصي. الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ما قال اقتلوهم. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، ولهذا قال العلماء أن الحدود هذه زواجر ومطهرات، زواجر ومطهرات. ما معنى زواجر وما معنى مطهرات؟ مطهرات أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا فأقيم عليه الحد فيطهر، هذا الذي عليه الله عز وجل حكم على الزاني أن يجلد، إذا جلد خلاص، حكم على السارق بأن تقطع يده، إذا قطعت يده خلاص أقيم عليه الحد. إن تاب قبل ذلك فالله عز وجل يقبل توبته، لكن إذا لم يتب وقيم عليه الحد هذا الذي عليه طهر من ذنبه. يعني السارق التي تقطع يده ما يعاقب في الآخرة على سرقته، لأنه قد انتهى الشيء الذي طلب منه ونفذ الحد عليه، وكذلك الزاني إذا أقيم عليه الحد خلاص انتهى، فهو أصبح مطهرا من هذا الذنب الذي ارتكبه. ما معنى قول العلماء وزواجر؟ يعني مطهرات وزواجر، يعني مطهرات لمن ارتكب الذنب إذا أقيم عليه الحد طهر من هذا الذنب، وزواجر للآخرين، زواجر للناس الآخرين. الله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، يعني القصاص هو موت، أليس كذلك؟ إنسان قتل فيقتل، إذن هذا موت، لكن الله عز وجل سماه حياة. كان المشركون في الجاهلية إذا اعتدت قبيلة على أخرى، واحد قتل واحد من قبيلة أخرى، يقولون في تعبيرهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا أخذ هذا القاتل وسلم لهذه القبيلة وقيل لهم هذا الذي قتل صاحبكم خلص توقف الحرب بينهم، إذا امتنعوا قام الحرب بينهم، فبدل ما يقتل واحد يقتل عدد. فكان يقول القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم القاتل إلى أصحاب المقتول انتهت القضية، إن لم تسلم صار الحرب بينهم. الله عز وجل سمى القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، يعني أن هذه الحدود سواء كانت قصاصا أو كانت حد سرقة أو زنا، هذه ما تعمل في المستشفيات في الداخل، يعني يغفلون على هذا الرجل في غرفة ويجيبون له الحية المخدرة هذه ويقطعون يده، هو القضية ليست هي تتشفي من هذا، القضية هي الزجر للآخرين. ولهذا هذه البلاد، ونرجو الله عز وجل أن يوفقها لذلك وأن تستمر على ذلك، هذه البلاد إذا سرق السارق وتعرفون السرقة التي يقطع فيها الحد يقطع فيها اليد لابد أن يكون النصاب مثل الحد الذي يقطع به يد السارق مبلغ من المال محدد ثم يؤخذ من حرز مثله. أنت الآن في السوق تمشي وجيبك مملوء من النقود من الدولارات، لو أن واحد يدخل يده في جيبك وأخذ منك 10,000 هذا ما تقطع يده 10,000، لكن لو جاء وكسر الشنطة وأخذ منها 12 درهم هذا تقطع يده. لماذا؟ لأنه أخذه من حرز، من حرز مثله. الجيب هذا ليس حرزا في السوق، فهذا اختلس اختلاس من جيبك، ما يسموه سرقة، اختلاس. لكن هذا يؤدب، يعني ما يترك، لو ترك الناس ينهبون أموال الناس، لكن هذا الذي يثبت عليه هذا يؤدب، يعزر من قبل الحاكم بالشيء الذي يستحقه. إذن القطع لليد تقطع أمام الناس في الملأ. إذا صدر الحكم عندنا هنا وهذا معروف والناس يعرفونه، على أنه إذا صدر الحكم على السارق بقطع يده أو على القاتل بقطع رقبته قصاصا أو على أي من ارتكب جريمة فيها حد، بعد الصلاة سواء في المدينة في الرياض في أي قرية في هذه البلاد، بعد الصلاة يقرؤون الحكم علنا، يصلون ثم يخرجون الناس ويعلمون أن فيه قصاص أو فيه قطع يد، يخرجون الناس فيقرأ الحكم هذا، يقرأ بأن فلان ابن فلان سرق وثبت عليه شرعا وحكم عليه بالقصاص إذا كان قاتلا أو حكم عليه بقطع اليد إذا كان سارقا، ثم ينفذ الحد أمام الناس، يده تعلق حتى يشاهدوها الناس. هذا معنى قوله ولكم في القصاص حياة. الذين يلبسون على الناس يقولون يعني هذه البلاد يعني وحشية تقطع أيدي الناس وهذه اليد عاملة كيف تقطعها، هذا الكلام اللي يقولونه. أولا أنا أقول للحجاج دائما وللزوار أعطوني واحد أو اثنين أو ثلاثة أمامكم مقطوع أيديهم، الناس كلهم أيديهم سليمة، واحد لعب عليه الشيطان وغره فمد يده فسرق، هذا إذا قبض عليه تقطع يده. وفي الغالب من الذين يأتون من برا، لأنه كما تعلمون هنا في أسواق للذهب والدنيا مفتوحة أمام الناس، فيظن الإنسان أنه إذا أخذ هذه الغنيمة يرجع، إذا قبض عليه لا يمكن أن يرجع إلا بعدما يطبق فيه الحد. إذا يقول سفروني يقول أنا سنسفرك، لكن يدك تقطع، تقطع يدكم على السلامة، أنت ما عندك جالس. إذن هذا الذي يحدث من ضعاف النفوس حينما يطبق الحد، كل الناس يأخذون العبرة من هذا، كل واحد يعلم على أنه إذا كان يحدث نفسه أنه سيقتل فلان يعرف أنه سيقتل، والله يقول لكم في القصاص حياة. إذا كان يحدث نفسه أنه سيسرق فسيعلم على أنه إذا سرق قطعت يده، هذا فيه إنذار للناس. فهذا معنى قول العلماء أن تطبيق الحدود مطهرات لمن ارتكب تلك الجريمة وزواجر للآخرين، وهذا هو المطلوب. أما كوننا نسجنه وسيجد أمامه مجرمين مثله في السجن، يمكن يتعلم منهم أكثر مما كان يعرف، ثم فترة سنة سنتين ثلاث ثم يخرج يعني مجرم أكثر من الأول، هذا الذي يعمله، هذا الموجود في الدنيا. كلكم تسمعون في هذه الدنيا أن عصابات يفجرون البنوك، البنوك يقولها ديناميت يفجروها ويأخذون ما فيها ويقتلون ويعملون هذا العمل، هذا كله بسبب عدم تطبيق شرع الله على عباد الله. فشرع الله ينبغي أن يطبق على عباد الله لمصلحتهم، والله عز وجل شرع هذه الحدود لمصالح الناس، وهو أعلم من الناس بما يصلح الناس. أما الذي يقول نسجنه، هذا رجل يعني بعقله يقول بهذا القول، والسجون مملوءة في هذه الدنيا للمجرمين، ويخرجون مجرمون أكثر من حالتهم الأولى، لأن السجن مملوء وهذا السجن فيه من هذا النوع، يتعلم أساليب أكثر من أسلوبه الذي كان يعمله. وبعد ذلك الآن واحد يتسلق على إنسان داره، السارق هذا هو يستعد بسلاحه، هو الآن يقولون هذه حقوق الإنسان، يعني السارق إذا قطعت يده يقول هذه حقوق الإنسان، ليش تقطعون يده؟ هذه يد عاملة. هذا السارق يعمل له السلاح الذي يستطيع أن يدافع به وليقتل به، ثم يأتي ويدخل على هذا الرجل في بيته، يتسلق الجدار ويطلع عليه ويهجم على الرجل بين أسرته، زوجته وبناته وأولاده، يروعهم. ثم إذا قام هذا الرجل يريد يدافع عن نفسه وعن أهله يقتله، أليس هذا هو الواقع؟ يقتله. إذن هذا المسكين ليس له حق، هذا المسكين الذي هجم عليه في داره وكشف على عاره وروع أهله ولو قاومه يقتل، هذا ليس له حق. وأما هذا المجرم هذا له حق، لماذا تقطع يده؟ إذن ينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. ولهذا قد اعترض على قطع اليد من زمان الناس اللي عندهم نوع الإلحاد، يعترضون يقولون هذه اليد ديتها كذا، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ يعني كيف تقطع هذه اليد وهي إذا اعتدى عليها الإنسان وقطعها في هدية، فكيف تقطع في ربع ديناري؟ رد عليه العاقل صاحب السنة قال خانت فهانت، خانت فهانت، فقطعت في ربع ديناري. يعني لما كانت عزيزة إذا اعتدى عليها إنسان فيها هذا المبلغ من الدية، إذا اعتدى عليها إنسان وقطع يد واحد ولا كسر يده عليه مبلغ من المال، لكن لما صارت خائنة صارت لا قيمة لها، تقطع في ربع دينار. وهذا العضو فاسد. لو ذهب رجل إلى طبيب وعنده جرح في هذه الأصبع، وذهب إلى طبيب نصراني ولا يهودي وقال له إيش رأيك في هذا، عالجني في هذا، قال له هذا الجرح لو تركته سيسري إلى جسمك وستموت، ماذا سيقول له؟ إذا قال له ما ينفع به إلا نقطع يدك من هنا، أليس سيقبل منه؟ سيقبل من هذا اليهودي أو النصراني، لأنه نصحه بهذه النصيحة وقال له هذا الجرح الصغير هنا سيسري في جسمك وسيحدث لك ما يحدث. إذن هذه اليد خائنة، فلما عملت هذا العمل قطعت، لما قطعت خلاص انتهى الموضوع. فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا وأن يعلم على أن تطبيق الشريعة على عباد الله فيها ما ينفع المسلمين إلى قيام الساعة. تفضل يا أخي.
فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ عقيلي لا يصح في هذا الباب شيء،
يعني لا يصح في باب الزيارة من زارني، من زار يعني قبري فله الجنة، من زار قبري وقبر إبراهيم فله الجنة، من حج ولم يزرني فقد جفاني. هؤلاء العلماء كلهم أثبتوا على أن هذه لا أصل لها مطلقا، بل هي موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأحاديث كلها موضوعة وحسبك به علما وحفظا واطلاعا،
يعني موضوعة وضعها هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل.
ولو كان شيئا منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال قصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
تفضل كمل خلاص.
فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع.
يعني هذا الآن يريد أن يبين لنا على أن فيه مسجد قباء والبقيع تستحب زيارتهما. نسمع. تفضل.
ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره.
نسمع هذا الفضل العظيم. يقول أنت زائر الآن فيستحب لك أن تزور مسجد قباء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزوره كل أسبوع كما قالوا كل سبت، يزوره ماشيا وراكبا، إما يركب على دابة فيذهب أو يمشي. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا القول الذي تسمعونه. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. هذا الفضل العظيم، صلاة ركعتين في مسجد قباء لك كأجر عمره. ليست عمره، العمرة لا بد أن تعتمر، لكن هذا أجرها كأجر عمره. كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام 100,000. إذن الأجر والثواب الذي يناله الزائر لهذا المسجد حينما يصلي الصلاة فيه ركعتين أجرها كأجر 1000 صلاة. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ودائما وفي كل مكان، لأن الله أمر بذلك، والله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا بهذا، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نكثر من الصلوات في هذا المسجد، لأن هذه فرصة قد لا تتكرر للمسلم. الزائر الذي يأتي من بلاده يستر الله له أن يأتي لهذا المسجد، عليه أن يقتنم هذه الفرصة ويكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن أجرها كما سمعتم مضاعف. فالمسلم يتزود من الطاعات، وهذا التزود يفيده، وهذا هو المكسب الذي يرجع به. التاجر دائما يبحث عن المكسب، إذا علم على أنه إذا ذهب بهذه الخصلة من هذا المكان إلى مسافة كيلو باعها 27 ريال، وإذا باع هنا يبيعها بريال واحد ولا 10 ريال، ماذا سيصنع؟ يأخذ عربيته ويذهب ذاك المكان. الصلاة صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة، على القول عند بعض العلماء أن صلاة المنفرد إذا ترك صلاة الجماعة بغير عذر لا تصح صلاته، لكن على القول بأنها صحيحة هي بصلاة واحدة، وصلاة الجماعة 27. الإنسان يبحث عن المكسب في هذه الدنيا، لو قيل له هذه البضاعة هذا الكتاب اذهب به بعد كيلو كذا تبيعه 20 ريال، وهنا تبيعه بريال واحد، ما هو بايع هنا بريال، سيذهب. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا. أنت جيت لهذا المسجد الصلاة فيه 1000 صلاة، وينبغي عليك أن تحرص من إكثار الصلاة في هذا المسجد. الفرائض هذا ما لا كلام فيها الفريضة، لكن تحرص على النوافل وتكثر من النوافل في هذا المسجد، لأنها كلها مسجلة ومضاعفة لك في حسناتك، فترجع بهذا المكسب العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن قضية الحج، وسبق الحديث عن ذلك أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه بشارة لنا أيها المسلمون، بشارة للحاج الذي يحج بيت الله عز وجل ولم يرفث ولم يفسق. الرفث فسر بالجماع وبالكلام السيء الشديد، والجماع لا يكون إلا مع زوجته يفسد حجه وحجها، أما الزنا هذا حكمه آخر، هذا لا يجوز مطلقا في أي وقت، لا في الحج ولا في غير الحج. فالإنسان إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أنت عمرك الآن 60 سنة 70 سنة 80 سنة، الشيطان قد لعب عليك في هذه الفترة، والإنسان ليس بمعصوم، كل البشر خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ومن أخطأ عليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. فأنت جئت تائب إلى الله عز وجل، ما دمت جئت تائبا فالله عز وجل سيقبل منك توبتك. فمن عمل الحج على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن تكون النية خالصة لله عز وجل، يعني الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، أن تكون النية لله، ما تريد من الناس إذا رجعت يقول لك يا حج فلان يا حج فلان ولا روح عند الحج فلان، لا تريد هذا، إنما تقصد وجه الله عز وجل وتؤدي هذه الفريضة التي فرضت عليك. الأمر الثاني أن تكون النفقة حلال، النفقة التي تحج بها من مال حلال، لا من ربا ولا من غش ولا من سرقة، بل هي مال حلال. وكان العلماء يتخيرون لنفقات حجهم وعمرتهم أحسن ما يملكون من الأموال، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. لأنك إذا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا وضع الإنسان رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، فإن كانت النفقة حلال رد عليه رد لبيك وسعديك، يعني حجك مبرور ونفقتك طيبة، وإن كان الحج هذا بنفقة خبيثة يرد عليه الراد لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وعملك يعني مأجور عليه غير مأجور. فينبغي أن تكون النفقة سليمة ومن مال سليم من جميع الشوائب. إذا عملت هذا النية لله عز وجل ثم النفقة حلال وتابعت الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما عمله، لأنه كلما عمل عملا قال للناس خذوا عني مناسككم، فإذا تابعت الرسول هذا هو الحج المبرور، النية خالصة والنفقة حلال والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما عمل، فهذا هو الحج المبرور، وينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. فإذا هذه الذنوب ذهبت عنك ما جاء في هذا الحديث رجعك ولدته أمه، معناه أنت الآن عمرك 70 سنة 80 سنة كل الذنوب هذه محيت، فكأنك ولدت ولادة من جديد. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة ما رؤي الشيطان أدحر ولا أصغر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده، حيث أن الله عز وجل يقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ما يريدون، ثم يقول الله عز وجل انصرفوا مغفورا لكم. إبليس قد تعب معك هذه الفترة الطويلة ثم أنت جئت إلى الله عز وجل تائبا فمحيت هذه الذنوب في لحظة واحدة، فإبليس عليه خسارة، يعني تعب معك هذه الفترة الطويلة ثم تذهب هذه. إذا إن شاء الله يكون حجنا كذلك. طيب إذا رجعنا ماذا نصنع؟ هل نعود لعادتنا القديمة كما يقال، نترك صلاة الجماعة، نعمل بالغش، نتعامل بالربا؟ هذا لا ينبغي، لأن علامات قبول الحج أن ترجع ويتغير حالك الأول عن حالك الذي أنت عليه الآن. فما دمت جيت للحج ورجعت كنت تترك صلاة الجماعة فحافظت عليها، كنت تتعامل بالربا فتركته، كنت تغش الناس في المعاملات فتركت، فهذه بشرى لك أن حجك كان مبرورا وأن الله عز وجل تقبل منك، فعليك أن تحافظ على رأس مالك هذا الذي تحصلت عليه. أظن انتهينا خلاص ما بقي شيء. زيارة البقيع هي مثل غيره من المقابر، تسلم عليهم وتدعو لهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونرجو الله عز وجل أن يتقبل حجنا ويغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.